إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصل بنا المقام إلى آيات سورة البقرة، الآيات التي فيها ذكر بل فيها أمر من الله عز وجل لبني إسرائيل أن يذبحوا البقرة. وتكلمنا عن الآيات وذكرنا بعض اللطائف والدقائق فيها، ووجدت كالعادة إن وجدنا كلاما للإمام ابن القيم حول الآيات قرأناه، وجدت كلاما مهما مفيدا لابن القيم حول هذه الآيات كالعادة نقرأ. قال رحمه الله تعالى، وكلامه رحمه الله تحت عنوان تلاعب الشيطان باليهود، تلاعب الشيطان باليهود، يقول الإمام ابن القيم: ومن تلاعبه أي الشيطان بهم في حياة نبيهم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا بقوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ومن قصة القتيل الذي قتلوه وتدافعوا فيه، وهي الآية الآتية: تدافعوا كل من قال أنتم القتلة، حتى أمروا بذبح بقرة وضربه ببعضها. شاهد كلام ابن القيم رحمه الله يقول: وفي هذه القصة ضروب من أنواع العبر، منها أن الإخبار بها من أعلام النبوة، من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآيات تفيدنا أشياء، قصة البقرة لم تتكرر في غير سورة البقرة، وقصة البقرة مذكورة في التوراة على وجه لا تقع فيها الفائدة، ليست بالتفاصيل المذكورة في الآيات القليلات التي هوتها أو التي ذكرتها سورة البقرة. نرى أن سورة البقرة كما ذكرنا فيها ومحورها الإيمان بالغيب من جهة، ونرى خطابا مركزا شديدا على أهل الكتاب بعامة واليهود بخاصة، إذ اليهود هم بقايا أهل الكتاب ممن بقي في يثرب، ممن بقي في المدينة. وإن آمن اليهود فاليهود أهل الكتاب، فهم أولى بالإيمان من غيرهم من جهة، ولسيما أنهم كانوا يستفتحون على أهل المدينة أن منهم نبيا. وعلة اليهود أنهم قوم أصحاب عرق يرون أنفسهم، فيريدون أن يدور الناس معهم ولا يبحثون عن الحق ويتجردون ويدورون معه. فلما جاءت النبوة وتحولت من سلالة إسحاق إلى سلالة إسماعيل دهشوا وكفروا وأصبحوا يكيدوا. جميع الأنبياء من قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا من سلالة إسحاق بن إبراهيم، وختمت النبوة فرجعت النبوة إلى إسماعيل ابن إبراهيم، إلى الذبيح إسماعيل. واليهود ينازعون منازعة شديدة في أن الذبيح هو إسماعيل، ويزعمون أنه إسحاق. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم، وجاءت آيات كثيرة في سورة البقرة كما تبين معنا، فيها تذكير لهم بالنعم. وفي هذه الآيات إقامة براهين واضحة جلية على أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي من ربه. من أين له هذه القصة؟ قصة البقرة بهذا التفصيل لا يعرفها محمد صلى الله عليه وسلم، وليست دارجة على ألسنة قريش، ولا يعرف أهل مكة، ولا يعرفها أهل مكة. فذكر سورة البقرة فيها آيات البقرة في هذه السورة فيها عبر ومواعظ، وعلى رأس هذه العبر فيها دلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإقامة البرهان الظاهر والدليل الواضح عند بقايا بني إسرائيل ممن أدركوا نبينا صلى الله عليه وسلم على أنه يوحى إليه وأنه يأتي بالغيب، وأن هذه القصص ليست من عنده ولم يرثها من عن أحد، وقال شيئا ما هو معلوم، هو وفي عداد المطوي غير المروي. ففاجأهم بهذه القصة، هذه العبرة. العبرة الثانية الدلالة على نبوة موسى وأنه رسول من رب العالمين. فموسى عليه السلام لما جاءه المتنازعون في القاتل، رجل أو شاب قتل عمن له وكان ثريا وكان ينتظر أن يرثه، فعمر فما صبر فقتله ليرثه، ثم حمل جثته ورماها عند آخرين واتهمهم بها، وكانوا براء، والبريء له قوة في الكلام، إن لصاحب الحق ما قاله. فأخذت بينهم التلاسن، ثم كاد أن يهلك بعضهم بعضا بالسلاح، فقال ذو الرأي والأحلام منهم: ها هو نبي الله بين ظهرانيكم، اطلبوا منه أن يسأل ربه فنعرف من القتيل. فسألوه فقال لهم موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أعطاهم العلاج، وفي هذا دلالة على أن الله عز وجل الصلة بين البشر والرب صلة قائمة. وهذا خلاف لما يقوله النظام في طفرته الذي يقرأ القرآن، وهذه مسألة مهمة. الذي يقرأ القرآن يجد هنالك صلة دائمة بين الرب عز وجل وبين خلقه. من المعتقدات الفاسدة التي نادى بها بعض المنتسبين لهذه الأمة، وهو العلاف وهم من المعتزلة، قال: الله خلق الكون ووضع له نظام، خلق الله الكون ووضع له نظاما، ثم ترك الكون، فالكون يمشي بالنظام الذي وضعه الله، ولا صلة لله بين الله وبين خلقه، وإنما أحكم الأمر بعلمه وقدرته منذ البداية، والكون ماشي على الإحكام الأول على وفق العلم الأول، وما في صلة بين الله وبين الكون. ولذا من آثار سيئة لمثل هذا المعتقد أن يرفع الإنسان يديه ويقول: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. هذا على هذا المعتقد مخرج، هذه كلمة جائرة ظالمة. وقل: اللهم، قل كما كان يقول عمر: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا يا رب فامحو ذلك واكتبنا سعداء. كان عمر يدعو يقول: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحو ذلك واجعلني سعيدا. القدر يتغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. صلة الأرحام وحسن الجوار يطيلان في الأعمار، من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، إن زرت رحمك عمرك يزيد حقيقة لا مجازا، ورزقك يزيد حقيقة لا مجازا. لما دخلت هذه المعتقدات الفاسدة على الناس تهاون الناس، وعلة الناس أنهم ما عقدوا قلوبهم على عقيدة صحيحة. فالصلة قائمة بين الله وبين الأنبياء، بل الصلة قائمة بين الله عز وجل وبين سائر خلقه. لكن الوحي ينقطع بموت النبي، صلة الله بالأنبياء صلة خاصة بوحي، صلة مباشرة بوحي. فمن آيات، من فوائد الآيات التي معنا، أنها تدلل على أن موسى نبي عند الله، وهذه الدلالة مهمة بالنسبة لبني إسرائيل. هذه الدلالة مهمة، هم في شك منه، هم في شك منها، وإن تسلل إليهم على نفوسهم المعوجة شك في نبوة موسى عليه السلام، فيزيدون عتوا إلى عتوهم وكفرا إلى كفرهم. ومن العظات والفوائد التي نستفيدها من الآيات على عد ابن القيم رحمه الله قوله: الدلالة على صحة ما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم من معاد الأبدان وقيام الموتى من قبورهم. آفة بني إسرائيل كما ظهر لنا للعيان من خلال كثير من المواطن في الآيات، آفتهم أن قلوبهم وعقولهم ضيقة عن الإيمان بالغيب. ومن أهم أركان الإيمان بالغيب الإيمان بالبعث، فأراهم الله عز وجل حياة ميت قد قام ونطق مشاهدة، رأوا البعث مشاهدة، إنسان يموت ثم يقوم، ليس يموت بخطأ بتشخيص طبي. هذا قد يقع الآن، قد يشخص فلان ميت وهو لم يمت، ذهب وعيه، غاب عقله، ضعفت أحاسيسه، كادت أن تفقد وبقي فيها رمق، فلم يكتب الله له الموت. هذه ليست موت وحياة، لا، هذا شاب مات، بقرة ذبحوها ذبحا وماتت وخرجت روحها نفقت، وبعد ذبحها تقوم، ترون ذلك رأي العين. وهذا يوسع عليهم الضيق الذي هم فيه من الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب متى دخل القلب فانشرح القلب إليه تحرك نحو الآخرة. لذا جاءت مباشرة بعد آيات البقرة: قسوت القلب ثم قست قلوبكم، وقبلها لعلهم يتفكرون. فالإنسان إن ضاق صدره عن الغيب ولم يتذكر الآخرة وعرصات يوم القيامة والحشر والقبر، لا يلين قلبه ولا يجد رقة فيه ولا يجد أثرا للدموع في عينيه ولا يجد أثرا للإخبات في نفسه والسكينة في قلبه. فهذا كله لا يقع من العبد حتى يتيقن الإنسان، ليس فقط اليقين وإنما يعيش ثمار الإيمان بالغيب. ومنها فائدة الرابعة، ثمرة الرابعة من آيات سورة البقرة، إثبات أن لهذا الكون فاعل وأنه عالم بكل شيء، قادر على كل شيء، عدل لا يجوز عليه الظلم والجور، حكيم لا يجوز عليه العبث. وأنا دائما أقول لأحبائي وإخواني: لو أن العبد استحضر دائما أن الله عالم وأن الله قادر وأن الله عادل لاستقام رغما عن أنفه. لماذا؟ متى يعصي الإنسان الله عز وجل؟ يعصي ويقول يغفر لنا، يظن أنه سيصبح هو والتقي سيان، يعصي في غفلة أن الله يراه، أو في غفلة في أن يقدر أن الله عز وجل قادر، قادر تريد أن تسرق مال، تريد أن تتحايل على الناس بالمال، عرق ولد في عرق أو شريان في قلب ولدك إن وقف تدفع الأموال التي سرقتها وأضعافها. اتق الله، اتق الله. إذا كنت تدري أن الله قادر عليك لا تفعل شيئا. إذا كنت تعلم أن الله عز وجل يراك، يعلمك، لن تغيب عنه، وأن الله عادل لن يعامل التقي الطائع كالعاصي، رغما عنك تستقيم بأمر الله عز وجل، لا تستطيع أن تهرب. إذا ما أردت أن تستقيم بأمر الله لأن الطوية طاهرة والنفس أبية عن فعل المعصية، فاستقم لأمر الله لأن سيدك قادر عليك، عالم بأحوالك، عادل لا يعامل المسلم كالمجرم. إذا ما استقمت بطوعك وبطهارة سريرتك فاستقم، احمل نفسك على الاستقامة لأن الله جل في علاه قادر. من طهر نفسه هكذا أصبحت الطاعة عليه سهلة وأصبحت المعصية عليه ثقيلة، ومن أسعده الله حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، ومن كان تعيسا في هذه الحياة بغض إليه الإيمان. فأسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ومن الفوائد التي تستنبط من هذه الآيات إقامة أنواع الآيات والبراهين والحجج على عباده بالطرق المتنوعات زيادة في هدى المهتدي، وإعذارا وإنذارا للضال. الله عز وجل يلون وينوع طرق الهداية، فكانت بقرة ذبح بقرة ثم تقوم علاج، علاج لمشكلة كبيرة. من أوقع، من أنزل همه في الله هانت عليه سائر الهموم، ومن شتت همه اجتمعت عليه الهموم من كل مكان. أمر تراه يسيرا فتعلق قلبك بغير الله فيصبح عسرا كبيرا، وأمر تراه شديدا كبيرا عويصا فتلجأ إلى الله فيصبح هينا سهلا. فالإنسان الله عز وجل جل في علاه نوع لنا البراهين لإقامة الهدى والحق ولدحر الباطل. فالعبد قلبه يطير لربه ويسافر إلى الدار الآخرة دائما، ويتنقل من مرحلة إلى مرحلة ومن مكان إلى مكان، فيبقى فيه حياة ويبقى يستشعر بثمار بركة الوحي. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم زار أبو بكر وعمر، القصة في صحيح مسلم، أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتذكروا رسول الله فبكوا، وقال بعضهم إني أبكي لانقطاع الوحي عن هذه الحياة. انقطاع الوحي عن الدنيا مصيبة عظيمة، أعظم الوحي لأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا بمثابة النور للعين وبمثابة الماء للأرض. فنحن أمة وحي للأسف. هذا الوحي الذي معنا قل من اعتنى به، قل من تدارسه، قل من عظمه، قل من أقبل عليه. مثل إنسان عنده كنز ولا يستفيد من هذا الكنز. ومن الفوائد أنه لا ينبغي مقابلة أمر الله تعالى بالتعنت وكثرة الأسئلة، بل يبادر إلى الامتثال. فإنهم لما أمروا أن يذبحوا بقرة كان الواجب عليهم أن يبادروا إلى الامتثال بذبح أي بقرة اتفقت، فإن الأمر بذلك لا إجمال فيه ولا إشكال، بل هو بمنزلة قولك اعتق رقبة، أطعم مسكينا، صم يوما، اذبح بقرة، على نفس المنوال، صم يوما، أطعم مسكينا، اعتق رقبة ونحو هذا. ولذلك غلط من احتج بالآية على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، بينا هذا في الدرس الأول. قلنا إذا كانت البقرة التي أمر الله بها إنما يريدها بالصفات التابعة من السن ومن الخدمة في العمل، وقد أبهمها ربنا في الأول لما أمرهم بها، يجوز للإنسان أن يحتج بهذه الآية على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأما إذا كان الله يريد أي بقرة ولا يريد بقرة معينة فلا يجوز أن يحتج بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وبلا شك أن الله عز وجل لما أمرهم بادئ بدء إنما يريد أي بقرة اتفقت فكثروا الأسئلة. بعض الناس يسأل وتجده متعنتا يكثر من السؤال، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح البخاري يقول: إن أشد المسلمين جرما من سأل عن مسألته فحرمت من أجل مسألته. أشد المسلمين جرم المتعنتون، يبقى يسأل يضيق 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 فيحرم الأمر من أجل مسألته. دعوا الناس في عافية، دعوا الناس في خير. هل التعنت كثرة السؤال والإلحاح في السؤال والتضييق والتشديد هذا نهج اليهود، وهذا مسلكهم مع موسى عليه السلام. ابقى في عافية من أمرك. يقول: فإن الآية غنية عن البيان المفصل بينة بنفسها، ولكن لما تعنتوا وشددوا شدد عليه. يقول: قال أبو جعفر بن جرير، محمد بن جرير الطبري، عن الربيع عن أبي العالية: لو أن القوم حين أمروا أن يذبحوا بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياها، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. لو استعرضوا أي بقرة أخذوا أي بقرة وذبحوها أجزاء ذلك. إيش العبرة؟ العبرة اذبح البقرة، خذ قطعة منها، أي قطعة؟ الله يقول: فاضربوه بعضها. تحديد القطعة كتحديد البقرة، يعني لو قلنا المراد بالقطعة شيء معين ربنا عز وجل أبهم، قد فاضربوه ببعضها. إذا تجد في بعض المطولات في التفسير قال: فاضربوه ببعضها، اضربوه بلسانها، من يقول اضربوها من القطعة التي بين كتفيها، منهم من يقول اضربوها من غضروفها، منهم من يقول اضربوها بذنبها، ومنهم من يقول اضربوها بفخذها الأيمن. هذا مش شيء ما أنزل الله عز وجل سلطان. هذا رجعنا إلى البقرة والتجديد. خذ مدية، خذ سكينا، واستعرض البقرة أي بقرة واذبحها، ثم خذ قطعة منها أيا كانت هذه القطعة، اضربوا الميت بها، فإن الميت يحيى بقدر الله جل في علاه ويقول: فلان الذي قتلني، ثم يبيل ميتا. طب هذا التطويل ليش؟
هذا التطويل لمن؟ هذا التطويل لفوائد. طب كان الله يوحي لنبيه صلى الله عليه وسلم القاتل فلان لموسى، لماذا؟ حتى يريهم فيوسع على قلوبهم الإيمان بالغيب، ويقعون على يقين من موضوع البعث بعد الموت، واحدة. الثانية حتى يشاهدونهم، لا يتهم موسى عليه السلام من قبل القاتل أنك قد كذبت وافتأت على الله فيكون في كفر. رقم ثلاث وهو الأهم، القوم يحبون العجل، يحبون عبادة العجل، يحبون البقر وعبادة البقر. إذا مجرد ما ربنا قال إن الله يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما له ما تعودوا أن البقر الذي يقدم للقرابين له صفات، فكانوا يبحثون عن صفات البقر الذي يقدم للقرابين. فرحوا مع أنهم يتلكؤون، إلا أنهم ولما رأوا أن الصفات التي ذكرها موسى طبعا من ربه، إن الله يأمركم، موسى في جميع الآيات يقول إن الله يأمره، إنه يقول، لما وجدوا قالوا الآن جئت بالحق، صفات التي تقدم للقرابين، صفات البقر، الآن جئت بالحق. المراد أن ينتزع من نفوسهم حب الآلهة، اجعلنا إلها كما لهم آلهة. ذبحوا البقرة ذبح إلها له، أو ذبح معبودا هو يرى أن الناس يعبدونه، ينتزع هذا الحب، حب البقر ينتزع من نفوسهم ويشتد من نفوسهم. من الفوائد المهمة يقول أنه لا يجوز مقابلة أمر الله الذي لا يعلم المأمور به وجه الحكمة فيه بالإنكار، وذلك نوع من الكفر. إذا أمرت يا عبد الله وثبت لك أن هذا أمر من الله، لا تواجه أمر الله بالإنكار. بلاء بالنسبة لبني إسرائيل، ما هو البلاء؟ يسألون من القاتل، موسى عليه السلام يقول لهم اذبحوا بقرة، إيش هذا؟ أنا أسألك من القاتل أن تقول لي اذبحوا بقرة، هذا فوق عقولهم وهذا فوق مداركهم. بلاء، إذا جاءك أمر من الله فوق عقلك إيش تعمل؟ أولا، هل الشريعة معللة؟ نعم الشريعة معللة. هل الشريعة إسرار؟ نعم الشريعة إسرار. هل الشريعة تخالف العقل؟ لا. النص الصريح لا يخالف العقل، النص الصريح لا يخالف العقل الصحيح. ولذا ألف شيخ الإسلام 11 مجلد، ألف كتابا سماه درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، ألفه في 11 مجلد. فلا يوجد تعارض بين الشرع وبين العقل. طب لو جاءك نص فوق عقلك كيف تتعامل معه؟ للشريعة حكم تبهر العقول ويعجز العقل الواحد عن الإحاطة بكل أسرار الشريعة. الشريعة معلل، الشريعة لها حكم، لكن ليست كل العقول تتسع لكل حكم. الشريعة معللة لسببين، أو الشريعة معللة ونعرف تعليلها من خلال أمرين. الأمر الأول الأمثال، أمثال القرآن. لو كانت الشريعة غير معللة كان المثل لا معنى له، والشريعة معللة من خلال تأويل المنامات، فتأويل المنامات علم قائم على قواعد كلية يحتاج إلى فراسة ومعرفة بحال القرآن. بحال الرأي. فالشريعة معللة، ومخطئ كل الخطأ من فهم الشريعة على أنها مسائل متنافرة لا يجمعها جامع ولا تجمعها قواعد. والفرق بين العالم وغيره أن العالم يرد كل فرع إلى أصله، كل ظن إلى قطعه، يفهم الشريعة على أنها وحدة واحدة فيستنبط الحكم من جميع ما ورد في الباب. هكذا هذا العالم. وغير العالم كيف يفهم الشريعة؟ يفهمها متناثرة. شو يعني متناثرة؟ يسأل عن سؤال ويجاوب عن جواب بنص، يجتث هذه المسألة عن إيش؟ عن أصولها وقواعدها، يفهمها متناثرة مبعثرة. العالم يفهم الشريعة على أنها وحدة واحدة. قد يبدي لك الأصل اللي تركب عليه المسألة، وقد يكسل فلا يبدي لك، قد يعطي الجواب هكذا. لكن هو لذا العالم كلما استشكلت عليه ظهر علمه. يعني العالم لو أعطاك جواب استشكلت عليه أبرز لك المكنون الذي عنده، الأصل الذي بنيت عليه المسألة، وفرع لك وبين لك وأقنعك. والجاهل إن اعترضت عليه صرخ فيك وشتمك واتهمك إلى آخره. هذا فرق كبير بين الذي يفهم الشريعة على أنها لها أسرار ولها قواعد. فالشريعة هنا هذه الآيات تفيدنا أنه ينبغي أن تسلم عقولنا لكلام ربنا. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يسألون من القاتل، الله يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. العقل الوهلة الأولى الجواب لا يتناسب مع الطلب، الجواب لا يتناسب مع الطلب. فللشريعة أحكام، وحكم الشرائع فوق العقول، والشريعة لها أسرار وتدهش العقول، تحتار فيها العقول. وبتقدم العلوم تظهر لنا أشياء. فيقول من العظات والفوائد التي نستفيدها من الآيات أنه لا يجوز مقابلة أمر الله الذي لا يعلم المأمور به وجه الحكمة فيه بالإنكار، وذلك نوع من الكفر. فإن القوم لما قال له نبيهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قابلوا هذا الأمر بقولهم أتتخذنا هزوا؟ إيش الهزو هذا؟ أنا نقول لك من القاتل يذبحوا بقرة؟ لذا الذي يحكم عقله ما أسهل أن يعترض. الاعتراض تأخذ له هزوا، هذا اعتراض على من؟ على الله. هذا الاعتراض على الله عز وجل، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فما عرفوا قدر الله وما عرفوا قدر كريم الله عز وجل. لو كان عندهم مسحة من إيمان ما تجرؤوا، لقالوا بين لنا كيف ذبح البقرة نعرف من خلالها من القاتل. اتهموا عقلهم واستفصلوا، حق لهم أن يستفصلوا، لكن ليس من الحق أن يقولوا والله ونبي الله يقول لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ليس من حقهم أن يقولوا أتتخذنا هزوا. اتهموا الله، اتهموا وحيه، واتهموا نبيه. قال فقابلوا هذا الأمر بقولهم أتتخذنا هزوا، فلما لم يعلموا وجه الحكمة في ارتباط هذا الأمر بما سألوا عنه قالوا أتتخذنا هزوا، وهذا من غاية جهلهم بالله ورسله. فإنه أخبرهم عن أمر الله لهم بذلك ولم يكن هو الآمر به، ولو كان هو الآمر به لم يجوز لمن آمن بالرسول أن يقابل أمره بذلك. لو لم يقل لهم إن الله يأمركم، لو كان الكلام من عنده ما جاز لهم أن يقولوا تتخذون هزوا. لأنه يتكلم بلسان الدين، يتكلم بلسان الشرع. فأخذوا في التعمد بسؤالهم عن عينها ولونها، فلما أخبروا عن ذلك رجعوا إلى السؤال مرة ثالثة عن عينها، فلما تعينت لهم ولم يبقى إشكال توقفوا في الامتثال ولم يكادوا يفعلوا. ذكرت أنا مسألة في الآيات، إن لم نفهم الآية ونربطها بحال من كان يقرب القرابين من قدماء المصريين الذين عاش بنو إسرائيل بين ظهرانيهم، لا نجد عنها جوابا. هذه المسألة لما قالوا ما هي ذكرهم الجواب، ما سنها ذكر الجواب، ما هي ذكر الجواب، ما أدراه أنهم يسألون عن هذه الأشياء. لما قال إن الله قالوا ما هي، قال لا فرض ولا بكر، عوان بين ذلك، ما اعترضوا. سؤالهم مجمل، ما أدرى موسى أنهم يسألون عن هذه الحيثية، إلا أنهم يسألون عن صفات القرابين، وموسى يفهم أنهم يسألون عن صفات القرابين، فوافق الجواب، لأن الأصل المخفي الذي لم يظهر لنا في الآيات معروف عند موسى وعندهم، وإلا ما نجد جوابا عن هذه الجزئية. ولذا نحن مضطرون أن نربط هذا الأمر بأن هذا السؤال، ومن أسرار اختيار الله عز وجل لمعرفة الغيب من خلال ذبح البقرة، أن القوم في قلوبهم للبقر. مجرد ما موسى عليه السلام ذهب لكلام الله لميقات الله عز وجل، اتخذوا عجلا له خوار. فالقوم يحبون البقر، لا يؤمنون بإيمان بإله غير، يريدون إله محسوس. فسر موافقة موسى عليه السلام له بالصفات مع إجمال سؤالهم ولم يفصلوه، فهو مباشرة فهم ماذا يريدون، فهمه كان فيه دقة لا تسعف ألفاظ سؤالهم على أن يفهم منها مرادهم. ألفاظ سؤالهم مجملة، والجواب كما يقولون في العمق، ما الذي أدراه؟ هم يسألون عن قرابين. ما هو سر سؤالهم وتعنتهم؟ قائم في عقلهم أن القرابين التي تقرب للأصنام ليست أي ذبيحة، وإنما ذبيحة مخصوصة. من هنا جاء الإشكال. يا الله، المسلمون يعيشون هذا الإشكال حيث لا يرون، بل لا أبتعد عن كبد الحقيقة إن قلت إنه قد دخل باسم العلم الشرعي، فتعدى الناس على النصوص لأنهم ما حذقوا وما فهموا. اصطلح العلماء على اصطلاحات، ففهمت النصوص على الاصطلاحات الحادثة، فجعل النص السابق محصورا بإيش؟ بالاصطلاح الحادث. وهذه علة أخذت من إسرائيل. لا يعني لما تقرأ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، إيش يقول في بالك عن المحراب؟ هذا المجوف، هذا مأخوذ من بني إسرائيل من النصارى، قال مذابح النصارى المحارب. المحراب في الشرع مكان السجود. لما تسمع حلق الذكر إيش يخطر في بالك؟ النض والرقص، هذا ذكر للشيطان وليس ذكر لله. حلق الذكر هذه كما قال عطاء، يجلسون يتدارسون، جاء كيف يصلون، كيف يبيعون، كيف يشترون. العلم هذه علاقة الذكر. فهنالك اصطلاحات سبقت الإذهان، سبقت الأذهان، فحصر نص فيها، إما حصر وإما تسلل للناس فأصبح هذا هو المراد. وهذا باب في الحقيقة لا يستطيع أن يفهمه العبد فهما قويا عميقا إلا إن أدمن النظر في كتب شيخ الإسلام. هم سألوا والوحي ينزل عليهم لإنقاذهم من عويصة كادت أن تفنى أبدانهم وأرواحهم بسببها وهو الخلاف، فرجعوا فتسلل إلى قلوبهم وعقولهم إيش؟ صفات القرابين التي تقدم لغير الله. مثل واحد يقول لك يا شيخ مش حرام عليك انت في مستقبل شبابك تظلك في الجامع وظلك تصلي، انت تقول لي حرام عليك؟ حرام عليك؟ هذه حرام عليك من اين ماخوذه؟ من الشرع. فتستخدم كلمه من الشرع لهدم الشرع. هذا تصنيع من اسرائيل، استخدموا صفات القرابين ماخوذه من ايش؟ من مشركين، من عبدة العجل، وأرادوا أن يحصروا الوحي الذي أنزله الله على موسى به. مش حرام عليك يا شيخ؟ تجد مثلا تاجر أمين لا يغش، يقل ربحه، تاجر مثله يقول حرام عليك يا رجل، حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك ما تغش، حرام عليك تصدق، حرام عليك أذيتنا، حرام عليك. هذه العبارات تتكرر في كثير من الصور. هذا النهج نهج بني إسرائيل يتكرر كثيرا، يتكرر. يقول ومن أقبح جهلهم وظلمهم قولهم لنبيهم الآن جئت بالحق، إن أرادوا بذلك أنك لم تأتي بالحق قبل ذلك في أمر البقرة فتلك ردة وكفر ظاهر. يعني إذا كان الكلام السابق لكن الظاهر ليس هذا، قالوا الآن جئت بالحق، أتيتنا بالصفات التي تقرب القرابين للآلهة، تمام الصفات هي هي. فذبحوها وما كادوا يفعلون في قلوبهم ميل للبقر، ما كادوا يفعلون في قلوبهم ميل، لكن ذبحوها الله رباهم مع قلة أدبهم. قالوا ادعوا لنا ربك، ادعوا ربك من أجلنا، الرب نريد منه أن يحقق مآربنا. فكأنه تحت طوعهم، ما تأدبوا فقالوا ادعوا لنا ربنا، يعني كانوا أصحاب أدب، ادعوا لنا ربنا، قالوا ادعوا لنا ربك. قال الآن جئت بالحق. يقول ثم من أقبح جهلهم وظلمهم قولهم لنبيهم الآن جئت بالحق، فإن أرادوا بذلك أنك لم تأتي بالحق قبل ذلك في أمر البقرة فتلك ردة وكفر ظاهر، وإن أرادوا أنك الآن بينت لنا البيان التام في تعيين البقرة المأمور بذبحها فذلك جهل ظاهر. فالقوم يدورون بين كفر وردة وجه، إما هذا وإما. قال فإن البيان قد حصل بقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فإنه لا إجمال في الأمر ولا في الفعل ولا في المذبوح، فقد جاء رسول الله بالحق من أول مرة، أول الكلمات واضحات والحق فيها ظاهر للعيان واضح للأفهام، لكن العلة أي؟ العلة في النفوس، أن تسمع خبر نفسك مريضة تحمله محملا سيئا، تسمع خبرا نفسك طيبة تحمله محملا حسنا. لذا لما أنزل الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يهود نفوسها فيها حقد على النبي وصحبه، إيش قالوا؟ إن الله فقير يستقرضنا. الله لما أنزل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال اليهود الله فقير يستقرضنا، اتهموا الله عز وجل. سمعها بعض الصحابة مباشرة قال أحسن أموالي لله، فخرج من أحسن أمواله بيرحاء وذهب لزوجه وناداها خارج الباب، ما دخل، يا أم فلان اخرجي، لقد بعنا البستان لله ورسوله، ما أبى أن يدخل. أثر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، تيقن أن الله يأخذه منه، والله الذي اقترض منك، والله عادل قادر غني ليس بفقير، فالذي اقترض منك أن تفرح لما يأتيك واحد غني اقترض منك قرضا. تخيل يأتيك ملك ولا وزير ولا واحد من رجال الأعمال يقول لك والله يعطيني 100 دينار، أن تفرح يا 100 دينار، طبعا البستان شو 100 دينار بالنسبة لملك الله. فالصحابي فرح لما نزل، لما نزلت الآية مباشرة، فالنبي قال له ربحت البيع. فالنفس طيبة تحمل الكلام على أحسن محامل، والنفس الخبيثة تحمل الكلام على أسوأ المحامل. لذا اليهود ماذا قالوا؟ قالوا الآن جئت بالحق، نفوسهم خبيثة، وده هو الحق حاصل من أول البيان، من أول الأمر الحق حاصل. ولذا أحسن لما قال يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لا إجمال في الأمر ولا إجمال في الفعل، وين الإشكال؟ إن الله يأمركم، أمر واضح، كلمة واضحة، أن تذبحوا. الذبح مبدأه ليس الذبح أمر مشترك يعني له عدة معاني، في كلمات لها عدة معاني فممكن تسمعها تفهمها على أكثر من حال. الأمر واضح، الذبح واضح، البقرة واضحة، ما عندنا باطل على الظاهر. ومن خبث الرافضة لعنه الله، لعنات المتتابعات اليوم الدين، خبث الباطنية من الرافضة الدروز ومن نحى من حاوم، يقولون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة عائشة، قال البقرة يربى عائشة، هذا فهم اليهود، ما امتثلوا لأن قلوبهم عوجة. قال فإنه لا إجوى ولا في الأمر ولا في الفعل ولا في المذبوح، فقد جاء رسول الله بالحق من أول مرة. قال محمد بن جرير فقد كان بعض السلف يزعم أن القوم ارتدوا عن دينهم وكفروا بقولهم لموسى الآن جئت بالحق، وزعم أن ذلك نفي منهم. قال ابن جرير وليس الأمر كما قال عندنا، لأنهم قد أزعنوا بالطاعة بذبحها، وإن كان قوله الذي قالوا لموسى جهلا منهم وهفوة من هفواتهم. إذن القول أنهم ارتدوا خطأ، والقوم الآن جئت بالحق هذا من ظلمهم وليس من ردتهم وكفرهم. هذه كلمات جميلة مباشرة قال ابن القيم بعدها، أنه جاء بعدها ثم قست قلوبهم، قلوبهم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، لأنهم ما استعظوا باليوم الآخر ورؤية البقرة وبعدها، وتخلل بين ذلك آيتان نذكرهما إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.